السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدين في كل مكان، دمتم ودامت أوقاتكم وأعمالكم عامرة بكل خير ويمن وبركة، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة متجددة بكم من برنامجكم بالأصول. بالأصول أعزائي المشاهدين، برنامج بنرجع فيه كل شيء لأصله. النهاردة هنتكلم عن علاقة الغرب بثورات العرب. أعتقد أن هذه العلاقة التي أصبحت محل نقاش ومحل جدل في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد انتشار يعني شرر الثورات العربية بين مختلف الشعوب العربية. ويسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث والداعية الإسلامي المعروف. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بك، منورنا يعني على شاشتك، شاشة الخليجية.
أهلا بك، الله يبارك فيك.
شيخنا، في البداية الغرب وثورات العرب.
نعم.
عنوان يستحق للمناقشة.
نعم.
وده كان محور نقاشنا واتفاقي مع حضرتك ان احنا نناقش هذا العنوان، يعني نلقي الضوء على هذه العلاقة التي تحولت تحول كبير واختلفت وتلونت.
نعم.
ما بين 25 يناير ومن قبلها تونس الى الان ثورة ليبيا، يعني شعوب غاضبة وامال متجددة. في البداية هذا العنوان يستحق المناقشة.
نعم.
كيف تصف وتقيم هذه العلاقة في البداية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو يمكن احنا مضطرين دائما ان يكون عندنا النموذج القرآني الذي يحكم علاقتنا بهذا الوجود.
بالفعل.
لان النموذج القرآني حدد علاقة الانسان سواء بالكون او بنفسه او حتى بالآخر.
بالفعل.
اللي هو المغاير لك في ملتك. في قاعدة طويلة عريضة عندنا في القرآن الكريم تنبع من قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا لابد أن يكون شخصا في روس. نحن لو قدمنا كل شيء للغرب سيظل الغرب رافعا لراية العداء، وسيظل الغرب رافعا للواء الخصومة بيننا وبينه، لأن هذا الشيء مركوز في القلوب. ويجب أن تكون هناك مرجعية تاريخية لهذا الأمر. ولكن أنا سأضع ثلاثة عناوين مهمة جدا. العنوان الأول: الغرب يريد عملاء لا يريد حلفاء.
الغرب
يريد عملاء ولا يريد حلفاء.
بالفعل.
تمام. أما العنوان الثاني: ما تقوله الشعوب الغربية ويقوله أساسا في بلاد الغرب، ويقولون على وجه التحديد أن الشرق والغرب أبدا لم يلتقيا. الأمر الثالث أو العنوان الثالث وهو مهم جدا، وهو قول الأوروبيين، وهو نابع من ثقافة إغريقية قديمة وثقافة يونانية قديمة ويقائم على العنصرية، يقولون: لا يجب على باقي الشعوب أن تعيش مثلنا، خاصة الشعوب العربية.
لا يجب
على باقي الشعوب أن تعيش مثلنا،
وخصوصا الشعوب العربية.
الشعوب العربية.
بالفعل.
هذه العناوين الثلاثة تستطيع من خلالها أن تستشف وأن تستكشف طبيعة التلون في الموقف الذي يتغير مع ثبات المبدأ. المبدأ ثابت.
المبدأ ثابت، وهو العداء والكراهية.
ونظرية العداء والكراهية، وأيضا الحفاظ على المصالح الغربية. وأنا هقول لك المصالح الغربية اللي موجودة إيه دلوقتي.
بالفعل.
لكن خلينا نقول إن في مرجعية تاريخية لهذا الأمر. في كتاب من أخطر الكتب التي كتبت في هذا القرن، وهو كتاب الطريق إلى ثقافتنا، اللي هو كان مقدمة ديوان المتنبي للشيخ شاكر عليه رحمة الله. هذا الرجل فضح المخططات الصهيونية والمخططات الغربية، والتي بدأت بعد سقوط الإمبراطورية القسطنطينية، إمبراطورية الرومانية وسقوط القسطنطينية، بدأ الهمج الهامج يذهب إلى أقاصي الغرب الذي كان يومئذ لا يدين بديانة.
بالفعل.
فبدأ النفس تتوق إلى ديانة ولا تستطيع أن تتعامل مع الإنسان بغير ديانة. ولذلك الراجل اللي هو لابس حتة قماشة كده مغطي بيها العورة المغلظة بتاعته في الصحراء، بص عمال يبص لفوق وبيصنع لنفسه آلهة، لأن هذه طبيعة بشرية.
بالفعل.
فالناس دي يطرحهم خلوهم، يقولوا لهم ان انتم مش هتكونوا مسيحيين وبس، انتم هتكونوا ناس بتعادم شخصيات، الشخصيه دي اسمها محمد، شخصيه بروفيت محمد او مامت او الموجود الان حتى هذه اللحظه في الكنائس وهذا التراث.
بالفعل. برضه عشان المشاهد ما يبعدش منا يا شيخنا، حضرتك شخصت الحوار او حطينا محاور ثلاثه لسياسه الغرب تجاه العرب، او سياسه الغرب تجاه الاسلام والمسلمين بصفه عامه. الغرب يريد المسلمين عملاء وليس حلفاء. انبسط الموضوع شوية للمشاهد.
ما ينفعش يكون في حلفاء للغرب، لأن الحليف ده له حقوق، لكن العميل ليست له أي حقوق. تمام. بمعنى إيه؟ بمعنى أن العميل هذا نحن سنتركك في مكانك لأنك تعتقد أننا نحن الأقوى. أنت عارف موضوع عقد الساحر مع الشيطان.
أيوه.
اللي هي بيسموه عقود الإذعان. اللي هي العقود اللي كانت بتعملها الحكومات السابقة في مصر، شركة المية، شركة الكهرباء، لو ما دفعتش هنقطع عنك المية، لو طب
يعني
وأنت لو قطعت المية عني انا هعمل معاك ايه؟
بالظبط.
ما بعملش حاجه،
مفيش مقارنه.
فده العقد ما بين العميل وما بين من يحميه ويبسط عليه رداء الحمايه. هذا الرجل العقد بينه وبين صاحبه هو عقد إذعان. لو أنا قلت حليف، الحليف له حقوق خلاص. لكن الغرب حينما يربي عملاء داخل هذه المنطقة ينفذ السياسة الغربية تنفيذا دقيقا. هم ملكيون أكثر من الملك، هم أمريكيون أكثر من الأمريكيين.
يعني ببساطة حضرتك بتقول إن يعني ملخص ما بتقول، الأنظمة العربية سواء القديمة أو العساحة دلوقتي ما مجرد عملاء لتنفيذ سياسات وتنفيذ مصالح معينة.
ده واضح جدا، دي مش نظرية مؤامرة. احنا لما كنا بنتكلم في نظرية المؤامرة كان يقول لك انتوا بتفسروا كل حاجة. يعني نظرية المؤامرة عشان نبسط للمشاهد البسيط، ان انا افكر ان في واحد بيتربص بيا الدوائر كل شوية وبيعقد علي مؤامرة بيتأمر علي. لا، ظهرت هذه النظرية وظهرت انها واضحة جدا، وظهر ان الغرب يتربص بهذا المشرق العربي على اختلاف ملده. لان لازم نفهم ان حركة التبشير حتى التي بدأت لم تبدأ لتنصير المسلمين، وانما بدأت لتحويل المسيحيين الأرثوذكس الى انجليكيين او الى كاثوليك.
بالفعل شيخنا، الشرق والغرب لن يلتقي.
نعم. مستحيل، لان العلاقه اللي بتحكم علاقه عداء، علاقه خصومه. يعني زمان كان في حركه عولمه قامت بها الامبراطوريه الرومانيه، استطاعت ان تجتاح العالم كله، وكان العدو من الشرق الفرس. وفي نفس التوقيت الغرب حينما جند جنودا من الاحباش ذهبوا الى هدم البيت الحرام في مكة. والقرآن نفسه بيظهر هذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة الفيل، وهي سورة تحتاج إلى بسط في مجلدات، لما يقول ألم يجعل كيدهم ولم يقل مكرهم. هو المكر ده اللي هو المعلن، لكن الكيد هو المكر الخفي. فالمكر الخفي كان يقصد إليه أو كان يرنو إليه ويرمي إليه يرمي إلى قتل النبي الذي أطل زمانه، وهذا وقت ولادته، وكانوا يعلمون هذا علم اليقين، وأرادوا طمس هذه المعالم، وأرادوا أن يدكوا مكة التي علم بالضرورة من كتب السابقين أن هذه البلد سوف يولد في هذا النبي ويبعث في هذا النبي
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إذن العلاقة بين الشرق والغرب علاقة يعني تباعد وليست التقاط.
علاقة
بالفعل.
تضاد. نعم.
بالفعل الشعوب الغربية ترى أن الشعوب الشرقية وتحديدا المسلمين والعرب يعني يعيشوا معيشة أو عيشة مختلفة تماما.
نعم.
من منظورهم هذه العيشة التي لن يعيشوا مثلها.
نعم.
هل تبسطها لنا برضو؟ لأني
هو في أمر لازم ناخد بالنا منه. اللورد كرومر لما جه مصر هنا بدأ يفرق ما بين العقلية الشرقية والعقلية الغربية. العقلية الشرقية عقلية بسيطة لا تعتمد على التركيب ولا التعقيدات ولا هذه الأمور التي تكون في ذهن الغربي. الغربي يعتمد في عقليته على الفلسفة، لأنه راجل بطبيعته لا يميل إلى دين من الأديان. حتى رفع الطهطاوي قال هذا الكلام في كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريس. قال أن القوم هناك ملاحدة لا يعرفون ربا ولا يعرفون إلها، فهم يعتمدون دائما على الفلسفة ويعتمدون على التراث القديم. أفلاطون لما عمل المدينة الفاضلة تمام كتب فيها أن الناس أجناس، وخلى الجنس اليوناني الإغريقي هو الجنس الأعلى، والطبقات التي تليه هي طبقات سفلى كلها. منذ هذا الزمان والغربيون يعتمدون هذا المقرر في رؤوسهم، لن تستطيع أن تغير هذا المقرر من قريب أو من بعيد.
طب هل العيشة اللي حد تقصدها أو الغرب يعني لا يتمنى أن نعيش مثلها هي العيشة اللي هم عايشينها دلوقتي؟
لا،
ولا دي اسقاطات؟
هو ما يقصدش كده، انا ما اقصدش كده. لكن الحريه الكامله التي يمكن ان تكون موجوده في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب وخاصه البلاد الاسلاميه لا يريدها الغرب بحال من الاحوال. ليه؟ انا ساقول كلمه. اذا كانت الحاجه هي ام الاختراع فان الحريه هي ام الابداع.
يا الله.
اذا كانت الحاجه هي ام الاختراع فان الحريه هي ام الابداع.
بالفعل.
دي حقيقه. حينما تعطي المرء الحريه الكامله يستطيع أن يتفوق بمراحل على كل من حوله. ليه؟ لأنه شبع، لأنه اغتنى، بدأ يفكر فيما حوله، يفكر في بناء نفسه، في بناء دولته، في بناء يعني دولة عملاقة، في بناء إمبراطورية كبيرة. وخاصة المسلمين، لأن المسلم بطبعه أو العربي بطبعه رجل محب للحياة، لا يهدم الحياة إنما يصنع الحياة.
بالفعل شيخ، حضرتك قلت الحرية.
نعم.
هل ترى أن هؤلاء الغربيين أو الغرب تحديدا يعيشون هذه الحرية المطلقة التي ينادون بها في المجتمعات الأخرى؟
هم عايشين فوضى فوضى كاملة، وده للأسف الشديد نتيجة تسلط اللوبي اليهودي على الأفكار الفلسفية التي تظهر. وده كلام موثق حتى بكلام الغربيين نفسهم. يعني حتى صورة اليهودي زمان، شيلوه كتب في تاجر البندقية والكلام ده كله اللي هو الرجل المخادع، لا تزال شاخصة في أذهانهم. وعلى ذلك اللوبي اليهودي يحاول، أو البروتوكولات حكماء صهيون اللي موجودة، وده كلام موثق يا جماعة، احنا مش بنجيب حاجة من عندنا، مش
موجود في كتبهم ومراجع كتيرة.
هو بينقل إليك الحرية بمفهومه هو. يعني هناك دلوقتي في أمور أو في دعاوي، في نداءات، حرياتك تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين. لان بداوا يعتادوا على الحريه اعتداء كامل. الراجل اللي بيحب وزوجته هي كمان من حقها انها تحب، فوجدوا ان الاسر تتفكك، وجدوا ان الرباط الاسري الرباط الاجتماعي اذا تفكك بتحصل مشكله، مش هيكون في اشخاص يبنون، مش هيكون في مجتمع يبنون.
بالفعل شيخنا برضو حكيتنا اطلاله تاريخيه محترمه ومكثفه، لكن موقف الغرب تحديدا والحميميه التي اظهرها تجاه ثورات العرب في الفتره الاخيره، هذا التحول انا مش شايف مبررات واضحه.
يعني هو ما تحولش،
لا انا متخيل ان في حميميه وعلاقه ما اصبحت علاقه طيبه، ونظره الغرب تحولت تجاه ثورات العرب من رفض وعدم قبول لهذه الثورات الى يعني التدعيم والدعم الكامل، سواء كان عبر فضائياتهم او اعلامهم او نقل الحقيقه. هذه العلاقه والتطور او التغير او التلون في هذه العلاقه كيف ترى؟
شوف هو انت لازم ترصد الموقف الغربي الاول، الموقف الغربي على وجه الموقف الغربي تحكمه يعني الانتهازيه والمصلحه. دايما في ثلاث ركائز الغرب بيدور عليهم. الركيزه الاولى الحفاظ على المواد الخام اللي هي بتوفر طاقه للغرب، ابيار البترول اللي كانت ناضده في امريكا وبيجيبوا لها بترول بيشتروه وبيملوها بعد ما حصل في 73 قطع البترول العربي
المصالح اللي حضرتك قلتها.
نمره 2 مكافحه الارهاب، وكلمه الارهاب دي واسعه عندهم قوي. تمام. 3 وهو مكافحه الهجره غير الشرعيه الى
مجتمعاته.
ايوه دول مطلوبين جدا، وهنشوف دلوقتي اسقاطاتنا على الواقع. في ركيزتين مهمتين جدا او اساستين مهمتين جدا في تعامل الغرب مع الثورات. الاولى هي الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى الحكم. بعد كده نمرة 2 استمرار التقدم أو استمرار الدعم لإسرائيل ولليهود، لتكون إسرائيل هي التي تحصل دائما على السلاح الأقوى والسلاح الأحدث،
الحليفة الأولى.
نعم، لأن هو وجود إسرائيل، يعني هي الناس بتقول ليه إنجلترا هي اللي جابتهم، أمريكا بترعاها. أمريكا ما هي إلا نتاج للتحالف الأنجلو ساكسوني ما بين الغرب وما بين أمريكا.
بالفعل.
تمام. لكن حتى لما كانوا بيجوا يهددوا عبد الناصر كانوا بيقولوا له سنحرك الكلب الرابض في فلسطين،
والمقصود بإسرائيل،
وده الكلام اللي قاله لويس التاسع. أنا يمكن عملت خطبة كان اسمها خطة لويس وإبليس، إن هذا الرجل فعلا لما زرع هذا الكيان داخل هذه المنطقة بالذات استطاع أن يفصل ما بين المشرق العربي والمغرب العربي.
لكن شيخنا مش ما أعتقدش إن فلسطين لوحدها بدأ فيها زرع اليهود، في تحرك تاني في الجنوب.
لا شوف أنا بس هعقب على حاجة. إحنا عندنا نوعين من الاحتلال، احتلال أجنبي واحتلال وطني. الاحتلال الوطني كلنا بنعيشه، يعني اللي موجود دلوقتي في ليبيا ما احتلال إيه؟ ما احتلال وطني، ما هوش احتلال أجنبي.
إحنا يعني حاطين محور لليبيا، لكن برضو نروح لليبيا.
لا مش نروح يعني لليبيا، انا معاك، بس انا بقول لك عموما يعني وجود مثلا مبارك بنظامه الداعم لاسرائيل لدرجه انه كان بيوفر نفقات سوف تنفق على امن اسرائيل لما يحمي المنطقه ديت اللي هي منطقه البوابات ومنطقه المداخل والمعابر. هذا الرجل استطاع ان يجعل مصر بوابه وحارس للامن الاسرائيلي، وفر عليهم فلوس كتيره.
انا اقصد كمان النشاط اليهودي وده معلن، واعتقد في كتابات كتيره في الموضوع ده في الجنوب، يعني اثيوبيا، السودان، جنوب السودان تحديدا.
هو بيتعامل لانه بقى دوله
بالظبط. هذا النشاط الملحوظ للوب الصهيوني في كافه ارجاء، هو يقصد بيه مصر لوحدها،
هو محاوله تطويق. هم كانوا ايام عبد الناصر كانوا بيقولوا احنا هنضرب الجسم او هنضرب الراس وبعد كده ننفرد بالجسم، فوجدوا ان القصه دلوقتي مش نافعه، فقال لك لا احنا نبدا نضرب في الاطراف وبعدين تفضل الراس لوحدها، لان الراس لما كانت بتضرب كانت بتتقوى. لكن هم مش فاهمين حاجه، ما بيتعاملوش مع طبيعه الشخصيه المصريه،
واتمنى ما يفهمهاش.
لا هم مش هيقدروا ان هم يقضوا على هذا الكلام. احنا عندنا مكونين رئيسيين داخل مصر، المكون الاول الجنديه التي اودعها الله في قلوب المصريين،
غير النادي الاخر،
والمكون الثاني ان دماء الايمان تجري في عروق المصريين،
فضل الله.
وهي اصلا المقابر الاهرام والحاجات دي مقابر للعالم الاخر. التدين الذي يجري في عروق المصريين سواء كان باي ديانه هو الذي كان يجعلهم يدافعون عن مقدساتهم باسم الدين، الحياه الاخرى التي ابتدعها الكهنه حتى يحصلوا على الاموال لتكريم الانسان بعد انتقال لحياه اخرى. الاسلام جاء يعني يؤكد هذه الحياه ولكن دون تقاضي الاموال حتى اعمل الانسان في دنياه الاخرى. فطبيعه الدماء المصريه التي يعني تختلط بالتدين حينما تجيش العاطفه فيها بيقتلوا التتار، بيقتلوا الصليبيين، بيقتلوا اسرائيل نفسهم في 73.
بالفعل.
واحنا عايزين نقول لهم ان لولا معاهده كامب ديفيد كان زمانهم لسه لابسين الطاسه لحد دلوقتي ومرميين في الصحراء.
واعتقد ان السادات كان صرح بحاجه زي كده.
ايوه هو صرح في خطابه في الكنيسة. لكن هذا الامر على فكره احنا مش بنتكلم في السياسه، احنا بنتكلم في الدين كل ده.
وده يهمنا يعني اكتر. شيخنا نظريه المؤامره حضرتك اشرت ليها اشاره سريعه، الا ان بعض الاقاويل والتكهنات التي تؤكد أن ما يحدث في الوطن العربي من ثورات وهذه الشعوب الغاضبة مجرد يعني أدوات تحركها أمريكا والغرب.
هو في خبر كان نزل من حوالي 3 أيام أن الأمريكا فعلا أمرت الأجهزة بتاعتها بالاستعداد للثورات العربية من 6 أشهر.
بالفعل
هناك دور أمريكي، لكن هذا الدور الأمريكي هتجده دور متكرر مع كل الثورات. يعني مثلا فرنسا وأمريكا، فرنسا سكتت دعمت زين العابدين بن علي، بعد كده تحول الأمر إلى ضبط النفس، وبعد كده تحول الأمر إلى السكوت على الحكم المخلوع.
سياسة.
أيوة ده اللي بيحصل دلوقتي أو حصل في مصر، السكوت برضو على الحكم المخلوع، لأن ما أحد يعلم، لم يقدم لمحاكمة، لازال حتى هذه اللحظة ينعم بأموال الشعب حسب الأخبار التي تأتي. وأنا عندي أخبار أكيدة أنه أول امبارح الساعة 8 يوم الاثنين الماضي استقل جمال مبارك هو وأمه طائرة عسكرية متوجهة من شرم الشيخ، من مطار شرم الشيخ، وأخذت الأوامر ألا يعني يتعرض لها، واللي كان راكبها طيار صغير له الحق في الطيران لمدة ساعة ونص بس. عندي أخبار أكيدة بهذا الأمر. يعني حتى هذه اللحظة لا زالوا يتحركون بكامل حرية. وفين أنا مسميه شاين الهاربين، فين شاين الهاربين الآن؟ ما أحد يعلم عنه أي شيء.
النهاردة الشروق نشر خبر بيقول إنه هو ملتزم في محل إقامته في شرم الشيخ، وزاره أحد
وجده ملتحي
بالفعل
بقى سلفي.
شيخنا نرجع لموضوعنا وده أهم، وخاصة أن التناول الإعلامي من قبل وسائل الإعلام الغربية لهذه الثورات في الوطن العربي بينقلوا الحقيقة كما هي.
لا مش في كل وقت بس مش في كل وقت
بالضبط، لكن أنا بس عاوز أرجع لجزء اهتمامهم بالشرق وبالدول العربية قبل كده كان مجرد بالسلبيات. السلبيات من منظورهم كيف ينظروا لهذه الثورات؟ هل إيجابية أم سلبية؟ أو لسه في تفكيرهم أن هي ظاهرة سلبية محتاجين نلقي عليها الضوء عشان نقدم سلبيات هذه المجتمعات؟
أنا متأكد أن العقلية الغربية عقلية فلسفية لا تعتمد على الدين من قريب أو من بعيد إلا في مقرر واحد، وهو كراهية الإسلام. وده يعني ما ألقاه الرهبان لما كانوا يذهبوا إلى الشمال الأوروبي وإلى قبائل النورمان، القبائل الهمجية التي تحولت بعد ذلك إلى القبائل التي جاءت بالحروب الصليبية إلى بلاد المسلمين. خليني أقول لك أن موقف الغرب ممكن يكون كالآتي. الموقف الأول صنع الثورة،
صنع الثورة.
نعم. الموقف الثاني إجهاض هذه الثورة. الموقف الثالث طبعا كل واحد حسب مصلحته. الموقف الثالث الشراكة في هذه الثورة. الموقف الرابع دعم هذه الثورة. بس الموقف يتغير من مكان لمكان.
متناقضات.
متناقضات بحيث المصلحة والانتهازية التي تحكم. ناخد أمثلة. في ثورة صنعت في ليبيا. الثورة ابن أبو منيار. أنت عارف إن القذافي ده طلعت خالته اللي هي راشيل سعادة وبنتها وقالت إن القذافي هذا الرجل ولد بين أبوين يهوديين، وأمه اختلفت طبعا في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية، قالت إن هو أبوه اختلف مع أمه، أمه قرفت من أبوه، هربت من مصراتة راحت إلى طرابلس، واحد من قبيلة القذافة تبنى هذا الولد اللي هو محمد بومنيار وأعطاه اسمه.
المعلومات دي بتظهر ليه دلوقتي؟
المعلومات دي بتظهر لأن دلوقتي الغرب بيحاول أن ينفض هذا، ليقول كما يقول الشيطان إني أخاف الله رب العالمين. يعني في كتاب اسمه أوراق الموساد المفقودة، هذا الكتاب أعلن فيه طيار أمريكي وقال كنا في مغامرة كبيرة لمساعدة الثورة الليبية اللي هم حركة الضباط الأحرار الوحدويين شغلانة. ما هو القذافي ده إيه؟ يعني بيقول لك بر الوالدين مقدم على طاعة الأب والأم، وسوف نحاكم القاتل والمقتول. خيبة عمرنا ما شفنا كده. في رئيس يتكلم بهذا الكلام أوحى إلى الناس إنه مجنون، وما هو بمجنون.
شيخنا القذافي فوق 40 سنة، مبارك 30 سنة، وأعتقد أنظمة كتيرة عربية أكثر من سنوات كتيرة ويعني مدد متعددة. نظرة الشعوب العربية لحكامها، لماذا ينظرون لحكامهم يعني نظرة مقدسة؟ هذه النظرة المقدسة يعني هي اللي أخرت هذه الثورات؟
لا مش هي اللي أخرت الثورات ديت، إنما العنف الذي كانت تستخدمه في إرهابين، إرهاب دول وإرهاب حكومات. الحكومات كانت ترهب شعوبها وترهب إرهاب شديد وتحاول أن تلبس عليه. وخلينا نقول إن الجهاز الإعلامي هو اللي كان بيستخدم يعني كل ما يملك لمحاولة التأثير على الناس واستجاشة العواطف، وده بيأتي عن دراسات. أنت تعلم تماما أن جوبلز كان وزيرا للإعلام النازي، وهو الذي استطاع أن يكرس فكرة النازية، وهو الذي استطاع أن ينشر هذه الفكرة ما بين الألمان وبين النمساويين. فالإعلام كان سحرة فرعون الذين يحاولون يعني سحر عيون الناس. وللأسف الشديد أن مجموعة العملاء ومجموعة المنتفعين من هذا المكان هم الذين كانوا يقدسون الحاكم ويقنعونه أنه ما من نملة إلا تسبح بحمده وتقدس له،
يعني تقارير وتداعيات مختلفة مخالفة للواقع
وشغل شغل كمان كبير. يعني موضوع مثلا إن هم المصريين فيهم طبع تقديس الحاكم، ده طبع في المصريين.
مصريين بس ولا العرب بصفة عامة؟
لا مش العرب بصفة عامة، يعني أنت عندك في لبنان الحاكم بيتغير مهما كان، في تقلبات، إنما في قمع في سوريا، مذبحة حماة، في العراق كان في مذابح أيام صدام ودلوقتي دلوقتي أكتر. الدول الخليجية دول لا تعتمد على حب الحاكم أو كراهيته، وإنما تعتمد على الدعم المادي
ومستوى المعيشة
اللي تغير بعد السبعينات وبعد اكتشاف أبار النفط الموجودة هناك. فتحولت الحياة من حياة البداوة الصريحة إلى حياة العصرية، حتى إذا لم يجدها في بلده فإنه يهاجر إلى تايلاند أو إلى أماكن شرق آسيا التي يجد فيها المتعة التي يريده.
بالفعل
تمام. إنما الشعوب العربية الأجهزة الإعلامية والأجهزة الأمنية هي التي تقمعها باستمرار، وده ظاهر الآن في موضوع أمن الدولة الآن.
وثائق أمن الدولة المنتشرة.
الله يخليك، أمن الدولة اللي جابت لنا الكافية.
بالمناسبة أمن الدولة، حضرتك شايف الهجوم اللي
والله أنا على المستوى الشخصي أنا لقيت اسمي مكتوب إن أنا إخوان مسلمين. طبعا أنا والله سايب الإخوان من 1997، يمكن كان في برنامج بيسجل معي برنامج الحقيقة علشان يدفع هذا الاتهام. حاجة عجيبة، النظام الأمني كان هشا للغاية، كان يحتاج إلى نفخة هواء، لكننا كنا نخشاه فعلا. نحن يعني اعتقدنا في هذا الجهاز اعتقاد الوثني في أصنامها أنها تحيي وتميت، نحن اعتقدنا هذا، ولكن كان من الممكن أن نعلم أن هذا النظام هش ولا اعتمد إلا على الأوراق ولا اعتمد إلا على الأخبار المنقولة.
بالفعل.
وده للأسف الشديد. يعني أولا نحن بنقول ما ينفعش الدولة من غير أمن، ما ينفعش الدولة من غير شرطة، بس ما ينفعش الشرطة بطغيان، ما ينفعش الأمن بطغيان.
أعتقد أن الشرطة يجب أن تكون يعني خادمة للشعب، يعني مجرد أداة لتنفيذ آليات ضبط الشارع.
هي مش كده أستاذ سيد. يعني إحنا عندنا المقريزي لما كتب عن أهل خراسان، وأنا مش بشتم أهل خراسان، أنا بنقل التوصيف، قال رجل وهم رعاع وغوغاء يصلحون للشرط. المطلوب من الشرط في بعض الأحوال هو تنفيذ الأمر دون النظر في مآله ودون النظر في سببه والإذن عكاز الأعمى. الشرطة هي تصغير الجيش، لكن هي تحفظ الأمن الداخلي،
ضبط الشارع.
هو مطلوب قرار واحد بس، لما يكون في قرار واحد ينبغي أن يكون من يأخذ هذا القرار. يعني إحنا دائما يكون بيحكوا لنا حكاية كده وإحنا في الجيش، يقول لك إزاي كانوا بيختاروا الأمن المركزي؟ فيقولوا اللي يعرف يقرأ ويكتب يجي هنا، واللي ما يعرفش يقرأ ويكتب يجي هنا،
اللي في النص
اللي هم مش فاهمين حاجة هم اللي ياخدوه.
لأن ده آليات يعني مخية معينة لتنفيذ أوامر بدون نقاش.
يعني كان بيقول له روح يا ابني اسأل عليها في البيت شوفني أنا موجود ولا لأ. فالضابط الثاني قال له لا ده أنا عندي الأغبى منه. قال له إزاي؟ قال له أنا هديله دلوقتي جنيه روح اشتري العربية. فالاثنين العساكر اتقابلوا، فبقول له شوف، بيقول لي روح اسأل عليها في البيت، طب ما يرفع السماعة ويتصل بي.
لا حول ولا
قوة. قال له ما أنت ما شفتش بقى الخيبة اللي عندي. قال له إيه؟ قال له الجنيه اللي مديهولي بيقول له اشتري عربية. قال له ياه، طب وبعدين؟ قال له النهارده الحد والاجنسات قافله.
اه فعلا،
هي دي الطبيعه بتاعته.
تفكير مبرر منطقي. نرجع للغرب وموقفه من ثورات العرب. حضرتك قلت لي لهؤلاء او لهذه الشعوب الغربيه مصالح مختلفه وشتى في مجتمعاتنا، في المجتمعات العربيه بصفه عامه. ليبيا محتاجه اطلاله واسقاطها معينه.
والله ليبيا حيرتنا معاها والله. هو مواعين في واحد ما شاء الله عليه،
يعني كل يوم نسمع أقويل واجتهادات وموقف القذافي نفسه من شعبه. كيف تصف هذه الثورة، ويعني كيف يتحقق لها النجاح من وجهة نظرك؟
هو نمرة واحد، لابد أن ترصد الموقف الغربي. الموقف الغربي هو موقف المتفرج والمشاهد حتى هذه اللحظة. سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي قال في عبارة تجمع كل الأحقاد الغربية على المسلمين، قال ليبيا بخير ولا داعي لإزعاج القذافي. هذا التصريح، نعم هذا التصريح كان تصريح موجودا، وتصريح موجود على اجهزه الاعلام، والراجل قال هذا الكلام. تعال نشوف الجزئيه اللي بتحصل دلوقتي في ليبيا. اول حاجه، ليبيا مساحتها شاسعه جدا
طبعا،
وهي بوابه العبور للهجره الافريقيه والهجره الاسلاميه الى
نحو المجتمعات الغربيه.
هو الذي يحميها، هو البوابه اللي بتوفر عليهم. ثانيا، انه اعطى النفط باسعار زهيده جدا وباثمان بخسه جدا للغرب الاوروبي. ثالثا، هناك امر يدار الان وصار معلوما بالضروره، وهو امر الماء، المياه. حرب المياه هي الحرب القادمة، وقد تكون هي الحرب العالمية الثالثة القادمة.
دي اجتهادات فكاهونات، الناس كلها بتتأكد.
بالفعل. ليبيا عندنا مشكلة. ليبيا هي التي ترقد على أكبر نسبة مياه جوفية في العالم كله.
يعني مقصد كتير من المجتمعات الغربية لهدفين النفط وما يجو فيها حاجة.
أين الاستثمارات الليبية؟ في إيطاليا. الاستثمارات الليبية كلها موجودة في إيطاليا. الراجل مش مجنون، الراجل ذكي، الراجل قوض نظام الدولة، قوض نظام الدساتير، وبعدين فجأة بدون مقدمات قال لك أنا عامل لجان شعبية حتى لا يكون عليها أدنى مساءلة. أنت حينما تسأل عن الدساتير وهو طلع قال أنا ما أنا رئيس دولة، لما قال زنجة زنجة وثورة ثورة،
أنا زعيم،
قال أنا زعيم، أنا الثورة اللي عملتها، أنت الثورة اللي عملتها أنت حرامي، أنت سرقت هذه الثورة. والملك الحسن هو اللي سلم له الملك وقتله. هو في واحد ملازم أول يبقى رئيس بلاد؟ إحنا مش هنضحك على بعض، ولا شويش يبقى رئيس بلاد؟
العقيد.
لا ده دلوقتي الفقيد، ماشي دلوقتي إن شاء الله هيكون الفقيد مدمر،
نتمنى إن شاء الله.
تمام. فالآن حتى أوروبا هي التي تمد القذافي بالمرتزقة، سواء من أمريكا اللاتينية سواء من يهود الفلاشة. يهود الفلاشة اللي هم اليهود الأثيوبيين واليهود الأفارقة اللي القذافي نفسه هجرهم في أوائل التسعينات وفي آخر الثمانينات لإسرائيل.
بالفعل.
النهاردة بيستخدمهم كمرتزقة لإبادة شعبه. هذا رجل حينما أحس أن المؤسسة العسكرية تقوى في بلده قتلها على الحدود مع تشاد، مع حسين حربي وجكون عويدي والقصة الشهيرة في آخر الثمانينات أو في أوائل الثمانينات.
هو تاريخه معروف
يعني. وبعدين هذا الرجل دائما ما يعطي الأمان للغرب. يعني أنا فاكر خطاب لرئيس السادات الله يرحمه لما قال كلمة، قال إن كان بريجينيف وده كان سكرتير عام الحزب الشيوعي، خلاص طبعا. هذا الرجل طلع وقال كلمتين، كان قبل أندروبوف وقبل الأخير اللي هو كان عنده خريطة في دماغه ده. تمام. فقال إيه؟ قال إن القذافي قال على بريجينيف أنه ملحد وأنه عدو لكذا وكذا، والآن يتصالح مع بريجينيف. أنا أريد أن أسأل سؤالا، بعدما كان بريجينيف ملحدا هل أسلم بريجينيف ولا ألحد القذافي؟
سؤال مهم.
تمام. فتعامل الرجل بذكاء وفهلوة مع القذافي وكان يفهمه جيدا. تمام. وأنا لسه فاكر لما كان حسني مبارك يطلع في عيد العمال، لما كان لسه بيجي في رمضان ويطلع يخطب ويقول لك ويرسمه مصطفى حسين لموسى صبري وهو قاعد على القطرية، ماشي الحال. فإذا المؤسسة الغربية تعي ما يفعله القذافي تماما. القذافي هو الحصن الأخير لحماية المصالح الأمريكية والغربية داخل هذا الوطن الليبي. ولو القذافي يعني أبيد والثورة لم تسرق، لأننا في صناع يسرقون الثورة، في ناس متخصصين في
سرقة الثورة، الموجة كما حدث في
الوقت. زي ما حصل إحنا
على دماء الشعب
أكيد. طيب. يعني في 1805 هو مين اللي وصل؟ محمد علي، سيد عمر مكرم.
بالفعل.
أبيد محمد عمر مكرم، المماليك أبيدوا 1811 في مذبحة القلعة.
القلعة
نفس القصة 1952، الإخوان هم من أوصلوا العسكر إلى الانقلاب وبعد كده تخلص منهم تماما. لابد أن يكون هناك رصد لهذه الحركات، أحابيل السياسيين طويلة وعريضة. يعني هو لما يطلع يقال عن زيف الإسلام ده اللي بيسمى سيف الإسلام خطأ، أنه هو الرجل اللي بيحب الإسلام وأنه هو كذا وكذا، وللأسف الشديد بعض الدعاء راحوا يمدحوهم هناك، خلاص ماشي. لما يصور أنه قريب الصلة من الإسلام ويطلع في الآخر أنه هو كان حيتجوز البنت اللي اسمها أورلي فاينرمان اللي هي المطربة الإسرائيلية، وكان له فضائح في إيطاليا.
النهاردة برضو في خبر على سعد القذافي كان على علاقة وصرف ملايين على راقصة كولومبية.
والله يا أخي أنا مش عارف أنا ليه أبويا ما طلعش رئيس.
شيخنا الثورة المضادة.
نعم.
كتير نرجع يعني الوسط المصري والساحة المصرية، الثورة المضادة.
ما خافش أنا كنت حابني جوامع لو أبويا كان رئيس.
نتمنى إن شاء الله ربنا يستعملنا للخير بإذن الله. الثورة المضادة والتي هذا المصطلح الذي يعني خرج للنور وظهر على الساحة في الفترة الأخيرة، كيف ترى؟ هل بالفعل في مصر ثورة مضادة وبدأت مطالب الثورة تتحقق من منظور منقلب أو مقلوب؟
هو أنا أخشى ما أخشى من الإجراءات التي توجد الآن، إجراءات تحفظية. خلاص الإجراءات التحفظية دي أنا لما بلاقي حد بيغلي ببدأ أخذ بعض الإجراءات التحفظية، مثلا أجمد أمواله، أجمد أرصدته، أحمل العمال دي. فاللي بيحصل دلوقتي هو الكلام، لكن هل فعلا مناخ الحرية تحقق؟ أنا الحقيقة خايف على الثورة من نفسها، مش خايف على الثورة من الثورة المضادة.
الثورة من نفسها.
أنا خايف على الثورة من نفسها. أنا خايف إحنا نتحول لبستيل تاني. الناس النهاردة بدأت يعني وثائق من الدولة، الوثائق التي تخرج من أماكن كثيرة، خلاص ما بقاش في حد شريف في البلد. كل الناس النهاردة محل اتهام، حتى الدعاة صاروا محل اتهام، حتى الدعاة الكبار صاروا محل اتهام وطلباتهم يعني يحكمون عليهم. الناس النهاردة بقت كلها محاكم تفتيش، خلاص. يعني أنا أستخدم لفظ الشيخ حسان، الشعب يريد إسقاط الشعب. ينبغي أن نقول أنه إذا ذهب الرأس بقي الذنب، ده شيء معلوم. القضاء على نظام بالكامل في عرف الدول أمر يستلزم وقت طويل وليس بالوقت القصير. هم الشباب عايزين يختصر وقت لأنهم شباب. أنا شاب وأنا شاركت في الثورة وكنت في التحرير وطلعت مظاهرات وقلت لا مفاوضة لا مصالحة، ارجع حافي الكفر مصالحة، قلت ارحل وقلت امشي، قلت الكلام ده كله ومن 7 أشهر قلت الكلام ده على المنبر، قلت له ارحل تولى انصرف للأقصى رب يحميه، ما حدش قالها تمام. وعمرنا في يوم من الأيام كنا مع النظام، إنما إحنا كنا بنحافظ على دماء الناس. يوم إحنا ما رأينا الدماء تسال لا خلاص، يبقى أول ناس لازم نطلع ونكون في الطليعة ونكون في الربيع ونكون في المقدمة.
بالفعل
الثورة، الثورة المضادة اللي أنت بتتحدث عنها الآن يحاول الأذناب إيجادها. أنا هديك بس مثال.
تفضل.
أنت عارف الناس اللي كانت موجودة أيام الاحتلال ارجع بأساميه، بطرس غالي
الأب ولا الإب؟
لا بطرس غالي رئيس الوزراء، خلاص بطرس غالي رئيس الوزراء ده، ما هو اللي كان عندنا 2 بطرس غالي، واحد مالية واحد خارجية أو واحد شؤون خارجية لمساعدة تنصير المسلمين هناك، وهو اللي أجهض انتصار البوسنويين على الصرب، ده شيء معلوم. لما أصدر قرار مجلس الأمن بمنع وحظر استيراد الأسلحة، طب الجيش الصربي بيصنع لنفسه، الجيش البوسنوي هيجيب منين؟
بالفعل.
تمام. وهو أيضا الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل أن تقوم بالمذابح التي كانت.
بالفعل.
خلاص أتفضل.
كان عندي سؤال بس حضرتك بتلوم الثوار نفسه، هل احنا نفتقد لثقافة يعني اقدر اسميها ثقافة الاحتجاج؟ احنا ما عندناش هذه الثقافة يعني.
مش كده يا سيد، انا مش بلوم الثوار،
يعني حضرتك قلت الثورة انقلبت على نفسها، حضرتك تخاف عن الثورة عن
انا خايف من كده، انا متوجس خيفة من كده،
لكن ثقافة الاحتجاج ده مصطلح يعني ما شفناهوش في مجتمعاتنا حتى العربية بصفة عامة.
هو دلوقتي من لن يحتج الان، من لن يحتج الان لن يحتج فيما بعد، فكل واحد دلوقتي شايف ان له مطالب اذا لم تتحقق الان فبدا بقى الرشح بتاع النظام القديم، الراجل بتاع الاوتوبيسات والراجل بتاع القطره والراجل بتاع مش عارف ايه. الاحتجاج هذا لن يقدم ولن يؤخر، وانما هو لصالح اعداء الثوره مش لصالح الثوره. ينبغي ان ينصرف الناس الى العمل. انت كنت تريد تغيير الحكومه، الله امدك باسقاط النظام، اسقاط النظام كاملا. والنهارده في واحد شريف حتى اسمه عصام شرف رئيس وزاره، الجيش هو اللي بيحفظك.
والله نعمة يعني عليه أمل كتير ربنا يعني.
احنا أملنا في ربنا قبل أي حد
طبعا،
لأن عصام شرف ظلم حينما جاء في هذه اللحظات، أنا مشفق عليه. هو امبارح حصلت له أزمة وهو رايح لمجلس الوزراء،
لا اتنفى الموضوع واعتقد انه بصحة جيدة
انا ما اعتقد انه حقيقي، حتى ان ما كانش أزمة قلبية فهو تعب عارض. انا عايز اقول لك انه ان السياسة تثقل الناس بالأعباء حتى ممكن ان تقتلهم، دي حقيقة. فالراجل انا مشفق عليه من مش ضده، انا مشفق عليه من اللي هو فيه، هو داخل على مرحله تصفيه، مرحله تربيه،
مرحله تاريخيه طبعا.
يعني
بيصنع
احنا محتاجين بسمارك دلوقتي المستشار بتاع الرايخ زمان، محتاجين حد بالعقليه ديت، محتاجين قوه تستطيع ان تحل المشاكل كلها وتحتوي الناس كلها. بس يجب ان يفهم الناس ان الجيش ليس على كل شيء قدير. الجيش ده ممكن يحل مشكله، عشان كده بقول لك انا خايف على الثوره من نفسها. ليه يا اخوانا؟ احنا عايزين، احنا غيرنا مفهوم الثوره في العالم كله.
بالفعل ثوره سلميه، ثوره
عايزين بقى نغير السلوك الثوري بقى نفسه فيما بعد الثوره. السلوك الثوري مش معناه انك تفضل تحتج كل شويه، تثور كل شويه، لا، معناه انك تغير، ان تحول هذا السلوك الى واقع عملي على وجه الارض.
كيف يتم ذلك من وجهة
نظرك؟
يعتبر حضرتك باحث ولك آراءك وفي نفس الوقت كنت من هؤلاء الثوار وعلى الساحة من قرب، كيف يتم ذلك؟ كيف يتم تحقيق هذه النجاحات؟
أولا لابد أن تكون هناك دعوة للتسامح. خلاص
يعني مش تصفية حسابات؟
لا تصفية حسابات، لا تصفية حسابات ده صفي مع الكبير، صفي مع اللي كان السبب. خلاص، ما هو أنا عايز أقول لك على حاجة. جحا تزوج بامرأة، هذه المرأة كانت سيئة الأخلاق، فقالوا له لما تزوجتها وهي سيئة الأخلاق؟ قال لن تكون أسوأ ممن جعلها كذلك. ده مهم جدا انك تنظر الى الامر، دي مش فلسفة، دي حقيقة. في انا طالع لي ابن شراني قتل قتل، طب ده طلع كده ليه؟
محتاجين يدور على السبب.
ايوه، يبقى دور لي على السبب لعلنا ان ندرك ولو نصف هذه القدرة ونصف هذه الطاقة. ماشي، انما ما تبقاش القصة انا معاك ان كان لازم النظام كله يتغير، مش سلوك النظام اللي اتغير،
النظام
خلاص، ان سلوك النظام هتغير واحد بلغ من العمر ارذله،
لا صعب،
ده احنا كنا اول بلد بيحكمها واحد بحقنه القرده. خلاص نفس النظام في ليبيا، نفس النظام في، وخد بالك ان الذين يهيجون الثورات الان باعاز من الغرب سوف تاتي الثورات تلتهمهم تحت اقدامهم، لان الثوره سلوك عدوى، سلوك يتسم بالعدوى.
بالفعل،
زي ما حصل مصر 52 الدنيا هاجت.
بالفعل،
فالامراء، امراء البترول اللي قاعدين يشغلوا الثورات على الناس وهم حاطين في بلادهم قواعد عسكرية سوف تأتي الثورة لتدميرهم، وينبغي على الدعاة أن يكونوا شرحاء.
يعني عاجلا أم عاجلا بالفعل. لازم. طيب شيخنا كل واحد عليه دور، حضرتك قلت الدعاء. أنا يعني محتاجين رسالة لهؤلاء الدعاء.
والله ما حدش يزعل مني، أنا ببدأ دلوقتي بعمل مبادرة لشباب السلفية، بجمع الدعاة شباب السلفية اللي هم في سني اللي هم 39 و40، يلا حسن الختام بقى.
لا حكاية الشباب.
فبنبدأ إن إحنا نجمعهم وعايزين نطرح على الأكابر تفعيل المقررات السلفية الموجودة عندنا. خلاص عايزين نشتغل الشغل ده. أما الاكتفاء بالمؤتمرات ومخاطبة الناس، يعني أنا يعني مش محبذ الموضوع أو إزاي.
أداة تقليدية يعني.
لا والله مش أداة تقليدية يا أستاذ سيد، لكن لا نريد أن نخاطب أنفسنا، نريد أن نخاطب هذا المجتمع. يا فرحتي مثلا لما أقول الشيخ فلان الفلاني سوف يأتي إلى قريتنا ويجتمع الألف وشوفناه وجميل وحلو، لكن ماذا قال؟ لم يقل شيئا. الدفاع عن هوية مصر الإسلامية قد ندفع أرواحنا ثمنا.
لكن الناس خايفة إني يعني ده يبقى تمهيد للدولة الدينية اللي الناس قلقانة منها.
مفيش دولة دينية الصين، الدولة الدينية في مصر صعبة، والدولة الدينية حتى في الإسلام أنت لو بصيت لها فين هي؟ يعني هي في الدولة الدينية،
هو النموذج الوحيد
اللي الدولة الدينية تعترف بالملالي أنهم هم أصحاب الكلمة العليا فوق الملائكة وفوق الله. هل يوجد في الإسلام نظام بهذا الشكل؟ أبو بكر وقف على المنبر فقال كما قال ابن كثير في البداية والنهاية: قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فقوموني، فإن أحسنت فأطيعوني، وإن أسأت فإيه ولما فقوموني. ولما وقف عمر بن الخطاب وهو يلبس قطعة من قماش زيادة، فقال له: لا سمع لك علينا وطاع عشان قطعة قماش، أمال لو كان قتل الإنسان.
لا حول ولا
قوة. المؤسسة الحاكمة في الإسلام تتحول إلى مؤسسة رقابية على نفسها. يعني لما قال عمر بن الخطاب: لو أن بغلة عثرت بطف العراق،
لا حسب
والله أنا أتمنى أن أنا كنت أكون بغلة في عهد عمر بهذا الشكل، لأن الحيوانات كان لها مقام عند هذا الرجل. إنما كان البشر تنتهك حقوقهم في العهود البائدة. أنا خايف بس إن يكون في خطة لتسليم البلد. في شخصيات بتلمع، يعني شخصية بورقيبة في تونس هي التي سرقت الثورة، شخصية القذافي هي التي سرقت ثروات وثورات هذا الشعب.
لكن ما أعتقدش إن الأمور ده ممكن تحصل في أو تحدث في مصر، لأن الناس عرفت الطريق.
ليه بقى؟ لأن الثورة في مصر، هذه الثورة كانت مفاجئة لم يستطع أحد يتنبأ بها. سيظل الكلمة التي أكررها دائما أن الثورة في مصر دون أي بلد أخرى كالزلزال، لا يمكن أن تتوقع حدوثه، ولا يمكن أن يعني تدرك إصلاح آثاره.
بالفعل
الثورة في مصر زلزال، دي حقيقي، دي طبيعة الشخصية المصرية
زلزال. شيخنا معلش نرجع بقى للغرب. يعني يمكن تقريبا ده آخر سؤال معايا لحضرتك. الغرب نظرتهم اختلفت زي ما قلت لحضرتك في البداية، من بدايات الأمر إلى نهايته، لكن كيف ينظرون لمستقبل المجتمعات العربية في ظل هذه الشعوب أو في ظل هذه الثورات الغاضبة التي تطفو؟
من المؤكد في تجهيز لبعض الشخصيات التي سوف تطفو على السطح.
أنظمة جديدة.
ده أكيد. خلاص الأمر الثاني، هناك الآن إعادة لترتيب الأوراق في البيت الغربي والبيت اليهودي، لأن مهمتهم هي إيقاف المد الإسلامي. يعني أنت أمريكا دلوقتي أنت بتحب الثورات أهو، طب وثورة الفلسطيني على الاحتلال
أين
أسكن فيها؟ وثورة الليبيين على الاحتلال الوطني
بالفعل.
وقبلها ثورة إيران، ثورة الإصلاحيين مهدي كروبي، وثورة أهل السنة في إيران،
والعراق منفصل.
أيوة العراق، فين الكلام ده كله؟ حتى ثورة أهل طالبان على الاحتلال الأمريكي، فينكم منهم؟ يعني أين أنتم من هؤلاء؟ هي المصلحة تتحكم. الآن يعاد ترتيب الأوراق ليه؟ لأن هم ذهلوا من هذا الأمر، لم يكن أحد يتوقع هذا التوقيت على وجه التحديد، بقاء ثمانية أشهر فقط والأمور تتغير، وهذا تدبير رباني. نمرة اثنين، ما كانش حد يتوقع انهيار النظام بهذا الشكل، ما كانش حد يتوقع صمود الجيش المصري وأن يكون الجيش دائما في صف الشعب. الآن يعاد ترتيب الأوراق بشكل أو بآخر.
بالفعل.
ده في مصر. في ليبيا أنا بقول لك إن المجتمعات البدوية يعني أنا أخشى عليها من نفسها.
هل هي مجتمعات عنيفة طبيعتها؟
المشكلة في كده، المشكلة ان هي عصبية. يعني مش عصبية بتتنرفز، لا، العصبية القبلية والحمية تأخذها. ولذلك من الذي يعني يحمي القذافي الآن؟ قبيلته هي التي تحميه. ما لهمش دعوة، وما أنا إلا من غزية، ده قول الشعر الجاهلي، وما أنا إلا من غزية، فإن ترشد رشدت وإن غوت غويت. ده أمره، ده شكله،
فرد من مجموعة.
بالضبط، هو ينتمي إلى هذه القبيلة، فأخشى أن يتحول إلى صراعات قبلية وأن تتحول ليبيا إلى صومال آخر. فذاك لابد من اتحاد الجهود للوقوف أو للنهوض بالثورة. إحنا مشكلتنا دلوقتي الأساسية أستاذ السيد أن إحنا ما حطناش تصور لما بعد مبارك، لما بعد
لأن إحنا ما ديناش برضو يا شيخنا فرصة للناس تقعد. يعني تقعد على طاولة زي ما حضرتك قاعد معايا ونتناقش ونتحاور من أجل المصلحة العامة، لا مصالح شخصية ولا تحقيق مصالح
آخرين. هو المبارك الذي يمشي،
أنا مع حضرتك
كان لازم يمشي
بالفعل، لكن فيما بعد أيوة. ما بعد الثورة
ما بعد الثورة كان لازم يكون في ائتلاف، هذا الائتلاف في مجموعة من الحكماء ومجموعة من العقلاء ومجموعة من الناس التي تستطيع أن تسلم البلد إلى من سيأتي لها ليحكم، سواء كان بالشورى اللي هي الديمقراطية الإسلامية
إن شاء الله.
أو سواء كان بديمقراطي على رأي صاحبنا العبيط المدمر. خلاص معلش ما أصل الأمور لا يسكت عليها، إنما تجد أطفال وإن الناس تضرب بالإف 16. هي الإف 16 مين اللي يملكها في المنطقة العربية أستاذ سيد؟
ليبيا.
إسرائيل.
يعني أنا يعني جابتها منين؟
إسرائيل هي التي تملك الإف 16 والطيارين الإسرائيليين هم الذين يضربون ليبيا الآن.
رسالة من حضرتك أخيرة للشعب الليبي المرابط.
نعم، أنا الأول أتوجه برسالة إلى الشعب المصري.
اتفضل.
لابد من الدعاء أولا، ولا تهزأن بالدعاء، فليس أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لابد من الدعاء أولا، لأن الدعاء أثبت أنه سلاح يفتك الله تبارك وتعالى به، أو يفتك الله عز وجل بالإعادي به.
اللهم ولي من
تمام رب. دي حاجة. الحاجة الثانية الدعم المادي، وإحنا مش هنوصل المصريين بطبعهم بيعملوا كده. أما الشعب الليبي فأنا أقول له رابط، لأنه لم يبقى في عمر هذا الصنم إلا نفخة واحدة، ومن ثم يتهاوى هو وأولاده، وهؤلاء كلهم عبيد مال لا يريدون إلا المال ولا يريدون إلا الخروج، وهؤلاء أيضا إذا وجدوا يعني من يخوفهم سيخافون.
بالفعل شيخنا، يعني في نهاية هذا اللقاء يعني لا يسع لي أن أتقدم خالص شكر وتقدير ليك، وأضم صوتي لصوت حضرتك ويعني بنات الشعب المصري والشعب الليبي وكل هؤلاء الشعوب أو هذه الشعوب العربية الغاضبة. رابطوا فالمستقبل أفضل إن شاء رب العالمين. ودائما أختم بقولي معكم: هون على نفسك من سعيها، فليس ما قدر مردود، وارضى بحكم الله في خلقه، فقل لقضاء الله محمود. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء.